معنى الحياة إلى معنى. أطيب التحيات وجهها أنا وفريدي سابا لكل المستمعين. نحن معكم بمشوار جديد مستمرين لغاية الساعة 5:45، فأهلا وسهلا بالجميع. نغمة نعمة، نغمة نعمة، نغمة نعمة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور حمدة فرحات، مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط وأخصائي بعلم النفس المرضي والعيد وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
وأهلا وسهلا فيكم جميعا لبنان الحر.
دكتور حمدة، ب30 نيسان هو اليوم العالمي لموسيقى الجاز اللي أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عام 2011 لتسليط الضوء على موسيقى الجاز ودورة الدبلوماسي بتوحيد الناس بجميع أنحاء العالم. لليوم من حضرتك نتعرف على موسيقى الجاز، شو ممكن تقدم لنا كعلاج بالموسيقى؟ أهلا وسهلا فيك مجددا عبر لبنان الحر.
ومرسي وهابي جاز داي إذا بدك.
سلفا منقول.
سلفا أكيد يعني.
خلينا نتوقف بس قبل دكتور حمدة، خلينا نتوقف بداية مع مقطع من موسيقى الجاز حضرتك بعتينا إياه نسمعه سوا نحن والمستمعين.
نعم.
أوكي دكتور أديب، أهلا وسهلا فيك مجددا، خبرينا عن موسيقى الجاز، شو أهميتها بالنسبة للشخص، بالنسبة للعلاج، وبالنسبة للنفس والروح؟
بالبداية هي موسيقى الجاز يعني هي نوع من الموسيقى، أوكي، بس هي بتتميز عن الموسيقى التانية كلها، الكلاسيك الميوزيك وكل أنواع التأليفات الموسيقية، أنه الجاز هي لغة ارتجالية بالموسيقى، يعني بصير فيها امبروفيزاسيون، ارتجال آني، يعني هنا والآن، السي اي منتنا. وهذا الشيء يلي بيميز الجاز بشكل خاص، انه بيوضع الشخص بحالة كأنه عم يعملوا حوار مع بعضه، اوكي، هو حوار بس بواسطة الموسيقى. من هون الجاز بتأثر على الدماغ وعلى الجهاز العصبي المركزي ولكل الجهاز العصبي بشكل خاص عن بقية الموسيقى، اوكي. هون يعني نعمل زبديك، نعمل دراسات في عنا جامعة اسمها جون هوبكنز، أوكي، هالجامعة يعني كمان أحد الدراسات المهمة، عملوا اختبار شوفوا كيف الجاز بتأثر على الدماغ، عملوا جابوا 11 حدا بيعزف الجاز، يعني حدا بروفيسيونال، أوكي، وعملوا لهم حطون تحت سكانر ويعملوا مسح للدماغ تيشوفوا كيف هالموسيقى عم تشتغل على الدماغ، وحطوهن عم يعزفوا على البيانو، بس هو بيانو صلع خصيصا، هو بلاستيك، لحتى يعملوا هاي التجربة، هن ونايمين يعني تحت التصوير صار يعزفوا، قاموا لقوا انه الدماغ عم من خلال التصوير يعني لقوا انه الدماغ عم بيفسر الموسيقى مثل نفس الشيء مثل وقت يكون عم يفسر اللغة الفيربال، اوكي، اللغة المحكية عم يفسرها بنفس الطريقة بنفس مراكز الدماغية ذاتها عم تفسر اللغة، عم تفسر الجاز، زائد أكتر كمان أنه الجاز عم بيأثر على المناطق التواصل غير اللفظي، مش بس على المناطق التواصل اللفظي اللي هو له علاقة باللغة كقواعد جرامر يعني، كمان على التواصل الغير لفظي. والسبب هو أنه الموسيقيين وقت عم يعزفوا مع بعضهم الجاز هني كل حدا منهم عم يقوم بدور، عم يحكي جمل ارتجالية، يعني عم بيعبر عن حالته هلأ، أوكي، بس عم يحكي بواسطة العزف، وهذا الشيء اللي عم بيخليه يعمل إفور كتير قوي، عم يحكي اللغة وعم يحكي التواصل غير اللغوي كمان، غير اللغة اللفظية، فكانت هي أكتر من اللغة بتأثر على الدماغ وبتنشط المناطق مثل ما نحن عم نحكي اللي هي بالدماغ عم تكون كتير كتير مؤثرة. عيد هيك إنه اعتمدوا الجاز مثل ما عم تتفضلي، اعتمدوها أنه هي مثل كأنه وسيلة لتواصل الناس مع بعضها، لأنه هون عم توعي اللغة الفيربال والنون فيربال أو اللغة المشاعر يعني كل اللغة غير اللفظية مش بس اللغة اللفظية،
أوكي؟ يعني عم تتطرق لجوانب تنوع بحياتنا كمشاعر عاطفية، كطريقة تفكير، كثقافة معينة، يعني مثل كأنه قادرة تخاطب الروح بداخل كل واحد فينا.
نعم، ما هو طبعا اكيد هي الانفعالات، نحن بس نقول انفعالات ونقول مشاعر ونقول، عم نحكي هون عن النصف الايمن من الدماغ، الهيمسفير دروات، مش بس عم نحكي عن الجوش، الجوش اللي هو بيحكي عن الكالكيول وعن الجرامر وكذا، هون عم نحكي عن النواحي العاطفيه، العاطفيه والروحانيه وكلها، يعني بنقول نحن الروح والعاطفه والحب والمشاعر، اكيد عم بتوعي، لانه الموسيقى هي يعني هي عندها وظيفه روحانيه، مش بس هي لغة يعني إلى قواعد، هي كمان من الموسيقى وسيلة تعبيرية، هي وسيلة للتواصل، ونبعث الحب لبعضنا والمشاعر وكل شيء، الانفعالات أكيد.
يعني مشان هيك بتقدر تجمع وتوحد بين مختلف الأجناس والمناطق بتوحيد الناس بكافة أنحاء العالم، كان هذا دور الدبلوماسي تيسلطوا الضوء
نعم
عليه.
أكيد أكيد، هي الموسيقى لغة ولغة عالمية، وهي لغة الروح ولغة واللغة الأصلية للإنسان، يعني مثل ما قلت أنا قبل هلأ، أنه الإنسان أول ما بيخلق بيتعلم الموسيقى، أول ما بيخلق بيتعلم الموسيقى، من وين بيتعلمها؟ من أمه. أوكي، فهي اللغة، هي الموسيقى هي لغة عالمية ولغة روحانية ولغة محبة، يعني نحن بنتمنى أنه الكون كله ينحكم بواسطة هذه اللغة بدل اللغة الثانية يعني. نعم
والارتجال، دور الارتجال بالموسيقى كعلاج، شو هو دوره كعلاج؟
صح، يعني ما هي هون أهميتها، إنه هون عم بتحفز الدماغ وعم بتخلي الواحد يعبر بنفس يعني بنفس اللحظة، عم بيعبر عن مشاعره وعن انفعالاته، سواء كانت هالمشاعر هي أصلاً يعني مؤسسة عنده يعني يعني بالماضي اللي له، بس عم يعبر عنها هلأ، هو شو عم بحس فيها، شو هو إحساسه هلأ باللحظة، يعني عم بيعبر وعم يعمل حوار، هون أهميتها إنه هي عم بتكون لغة تواصل وتعبير عن اللحظة اللي نحن فيها كمان، فهي هون خصوصيتها لأنه نحن بالعلاج النفسي، بكل العلاجات النفسية بنعتمد على اللغة وعلى التواصل، بكل أنواع العلاج النفسي دائما هي اللغة، عرفتوا كيف؟ فإذا هون الموسيقى عم بتحل محل اللغة، لأن عنا فيربال، عم تكون الموسيقى عم يعبر عن كل مشاعره، بس بواسطة شو هون عم يحكي؟ بواسطة الموسيقى، عم يعبر عن أفكاره ومشاعره، وعم يعمل تواصل يعني مع أكثر من شخص، أهميتها إنه هون بالجروب كمان، مش بس عم يتحاور مع شخص تاني، هون في عنا عدة آلات، بنعرف نحن في آلات النافخ، في عنا الساكسفون، في عنا الآلات الوترية بيستعملوها، فإذا هون عم بصير في تواصل جماعي أكثر من إنه تواصل كمان بين اثنين، أوكي؟ عم يتم التعبير عن المشاعر وبلغة صادقة جدا.
طيب حضرتك قلتي انه اهميتها انها بتساعد بعلاج الجهاز العصبي، يعني مين بيستفيد منها؟ اي حالات بتستفيد منها؟
هلا هي قبل ما تعالج هي بترخي، يعني عنا الجاز مثلا بيستعمل يعتمد كتير كتير بيرخي الأعصاب وبريح النفسية وبيعطيك وقت تشتغلي، بس إذا عم تشتغلي فيك تحطي الجاز، تحطيها باكراوند، يعني فيك تحطيها وتشتغلي كتير منيحة، بتخلي الواحد يركز وبتخليه يسترخي، حتى يعني إذا بدك ترتاحي بتسمعيها بيستعملوها بالمناطق، يعني بأماكن غير مثلا الدرس، كمان بالأماكن الراحة، إذا بنروح على كوفي أم أي شيء، إن الإنسان بده يرخي أعصابه، أوكي بده ياخد وقت يرخي أعصابه، فهي اصلا هي بخلفيه الامور، فينا نحطها بخلفيه الانشطه، اوكي، وبنفس الوقت هي بتحفز مثل ما قلنا، بتحفز المناطق اللي نحن بدنا نرتجل فيها، او بدنا هلا نحن نالف تاليف، نحن عم نحكي عن تاليف الافكار واللغه، هون اهميتها هي، اوكي، هون بتخلينا نحن نحفز ونطلع بافكار جديده، نطلع بمفردات جديده، نطلع ب يعني كل شيء، نحن بدنا نعمل انشطه جديده، كتير منيح انه نحن نشتغل الجاز، هلا في فرق بين اللي بيعزف الجاز واللي بتلقى الجاز بيسمعه، يعني
الفرق بالتأثير يعني
ايه، لانه اللي عم يألف الموسيقى هو اصلا يعني بيكون عم يشتغل فيها، يعني اختصاصه هيدا عم يشتغل فيها، وهو عم بيألف بواسطتها، هلا اللي عم بيسمع اللي عم يتلقى ببلش يتعلم شوي شوي، وهي بتبلش تحفز له دماغه، لبين ما اذا بحب بعدين يصير هو موسيقي، اما ما هذا شيء خاص له، بس انه كتير منيح انه الناس تتسمع هذه الموسيقى ودائما تكون موجودة عندها بحياتها، يعني بحياتها اليوم.
مين ممكن ما يقدر يتحمل الموسيقى او ممكن ما يعني ما تقدم له اي علاج او اي تأثير ايجابي؟
لا لا، هي مفيدة الموسيقى جنى، هي مفيدة، نحن قلنا ايه اما قلنا لا، هو الدماغ هو اللي بتلقاها، مش نحن بإرادتنا بنفكر بنقول بدي بتفيدني ولا ما بتفيدني، هو الدماغ اصلا بتلقاها وبيحللها بدون ما نحن يكون عندنا اي إرادة بالموضوع.
إذن هلأ بنهاية المحطة دكتور حمدة رح نسمع المستمعين المقطوعة اللي حضرتك بعتينا إياها ونخليهم يسترخوا ويتأملوا وتخطب لهم روحهم ونفسهم. شكرا لك دكتور حمدة فرحات. طبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن النغمة نعمة. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن الاسم الأول ضمن مشوارنا لليوم. إيه بعد في مطرح منقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي وأيضا الأخصائي بعلم النفس العيادي ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرحبا وأهلا فيكم.
تعرفي دايما بحس بطريقة تعاطي معك في السهل الممتنع، عن جد شي كتير حلو ورائع وممتع الحديث مع حضرتك ستيفاني.
شكرا.
لليوم نحكي عن الخيانة الزوجية بعلم النفس، دوافع الخيانة وإلى ما هنالك من الأسباب اللي بتأدي للخيانة حتى بوجود الحب. طب كيف هيدي، كيف تزبط هالتناقض هذا أنه في بيخونه، ما نحن نقول شريك أو شريكي، ورغم أنه بيحبوا بعض أو رغم أنه بيحبه أو رغم أنه بتحبه، كيف ممكن الواحد يقدر يخون؟
رح نحكي بنقطتين أساسيتين اليوم لنفرق بين الخيانة اللي بتكون نتيجة ثنائي عم بيقطع بمشاكل، وساعتها الخيانة هون بتكون وسيلة هرب من مواجهة هذه المشاكل. هاي أول نقطة.
بس ضل اسمها خيانة ما هيك؟
طبعا ضل اسمها خيانة. نحن هون مش رح نبرر الخيانة ولا رح نقلل من تأثيرها الموجع أبدا على الشريك اللي بحس حاله خان. أنا اليوم عم نجرب نقول، لأنه أنت اليوم إذا بدك تحلي مشكل بديك تطلع بصلبه وجوهره. يعني فيني أنا أجي سوي بأصبع الاتهام وقول أنت خاين وما نحل المشكلة. يعني ما فينا نطلع على أنه الشخص اللي بيخون هو الإنسان الشرير العاطل والتاني هو البريء. طبعا التاني عم بينوجع، وأكيد أنه ما في شيء ببرر الخيانة، بس عم نشرحها من وجهة نظر علم النفس حتى الأشخاص اللي عم بيتعرضوا لهالشي يعرفوا بأي طريق بدون يمشوا إذا حبوا يصالحوا. يعني في كتير حوالينا ناس بيتعرضوا للخيانة وبقرروا يعطوا فرصة تانية، وبتقول بتسمع الشخص عم بيقول أو السيدة عم تقول بحبه بيستاهل بدي أعطيه فرصة تانية، بس الفرصة التانية ما بتكون إذا قلتي له أنت خنتني شوف كيف بدك تصلح. الفرصة التانية بتكون أنه كمان أنت تعملي مراجعة ذاتية لحالك للعلاقة اللي أنت فيها، وتشوفي أنت كيف ساهمتي أنه هذا الشخص ما يقدر يقعد يقلك أنا مزعوج، وبدل ما يقعد ويواجهك يروح يعمل شيء يمكن بيو كان يعمله، يمكن مجتمعه بيسمح له فيه، اللي هو انه يخون حتى يبرز رجوليته ويحس انه هو عنده مخرج من هالعلاقه. هيدي المقدمه. النقطه الاولى مثل ما ذكرت بالاول هي انه الخيانه ممكن تكون ناتجه عن خلل متراكم بالعلاقة. الأشخاص ما عم يعرفوا يقعدوا ويواجهوا، بيصير عندهم escape room، يعني مثل مخرج سريع سهل اللي هي الخيانة. الخيانة مش دايما دفاع جنسي، وهذا لازم نعرفه كتير منيح. يعني مش دايما الشخص اللي بيخون عم بيروح يخون لأنه مش مبسوط بالتخت مع مرته أو العكس. الخيانة أوقات بتكون تعويض عن نقص، يعني إذا كان في نقص عاطفي مع الشريك أو الشريكة بيروحوا بفتشوا عن شريك أو شريكة بيعطون اهتمام وعاطفة. إذا كان نقص فكري بيكونوا عم بفتشوا على شخص يكونوا بيقدروا يحكوا معه أحاديث مثل ما بيقولوا بتعبي الراس. إذا كان النقص اجتماعي، وهذا النقص الأصعب لأنه أنت ما فيك تخوني بابليكلي وتروحي تظهري مع صاحبك أو مع صاحبتك إذا أنت كنت مزوجة وهيك. سو بدنا نقول بالأول أنه مش كل الناس اللي بيخونوا لأنه عندهم حاجة جنسية أو مش مبسوطين جنسيا مع الشريك. بعدين النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها هي أنه أوقات الخيانة كمان ما بتكون لأنه في خلل بالثنائي أو بالكوبل، بيكون لأنه الشخص صورته الذاتية إن كان رجل أو إن كانت امرأة، صورتهم الذاتية معمرينة من صورة الأهل اللي بالبيت، وبيعتبروا أنه أنا إذا بدي يكون شخص قوي ما بتورط كلياً بعلاقة، بدي ضلني خول لضل يكون عندي أجر برا حتى ما أتورط وحتى ما أدوب أو حتى ما أنوجع أو حتى الشخص اللي مقابيلي ما يعملني بطريقة بشعة. يعني بيصيروا عم يعملوا هيدا التصرف وبيعملوه بكتير من الأحيان، وبيكونوا عم بيتركوا مجال لشريكهم يعرف، يعني ما بيعملوه بسرية تامة حتى يضلون مش مخلين الشخص التاني يتطمن، وبالتالي يضل يسعى حتى يقديلهم رغباتهم ويعملهم بطريقة معينة، خصوصا إذا الشخص التاني هو شخص مش قادر يفل من هالعلاقة أو معتمد عليهم ماديا أو اجتماعيا أو عاطفيا أو غيره.
هذا دليل إنه في عنده اضطراب نفسي يعني، غير إنه
هيدا بدل بتتذكري وقت حكينا عن الشخصية النرجسية
صح.
أو اضطراب الشخصية النرجسية إجمالا، هو الأشخاص بيكون عندهم هذا الاضطراب وبدهم يثبتوا لحالهم انه هن قوية، مع انه هن بالحقيقه جانا بيكون عندهم ثقه بالنفس مدمره تماما، بس ببساطه عم بقلدوا شو شافوا بالبيت او شو شافوا بالمجتمع. وللاسف انه نحن whether we like it or not، يعني حبينا او ما حبينا، نحن ضحايا مجتمع بشرع الخيانه للرجل وبحرمها على المراه، علما انه اذا بدك تحكي احصاءات وارقام اليوم بوطننا العربي وبلبنان تحديدا نسب الخيانه عند السيده اعلى من الخيانة عند الرجل. وهذا مش يعني نزيد على بعض ولا نقول انه اف المرأة صارت قوية صار فيها تخون. اليوم الشخص اللي بده يعمل شيء بيعمله ليعوض، مش ليفتش، ليعوض عن فراغ هو عم بيعيشه ببيته.
والزوجة صار نسبتهم النساء اكثر من الرجال بالخيانة. يعني هذا دليل كمان انه عم يتعرضوا لمشاكل اقوى واقسى.
هن اصلا كانوا عم يتعرضوا لمشاكل، بس هلا صار عندهم محفزات اكثر لمثل الرجال يهربوا بانه يفتشوا على الشيء ناقصهم ببيتهم يعودوا برات البيت.
شو صعب؟ خلينا نرجع للبدايه هلا اذا بتسمحي. الخيانه صارت، صار في صدمه معينه، كيف تتلقى الزوجه الخيانة بأي طريقة؟
ما بدي أقول الزوجة، ليش ما نقول
لا عم نعطي
الشريك، بدنا نقول الشريك أو أوكي. الشريكة أوكي. لأنه عن جد نحن عبالنا أنه نكسر هالأفكار النمطية.
انبسط منك فريدي
إنه... نعم
انبسط
لا فعلا عن جد، لأنه منا هي قصة أنه الزوجة ضحية وهي بس اللي
لا عم نعطي أمثال نحن هلا بنرجع بنرجع
لا خلينا نقول الشريك أو الشريك أوكي
أوكي
فعلا عن جد خلينا نقول الشريك او الشريكه انصافا للرجل، وكمان خلينا كمان نحترم المنطق والواقع والارقام، لانه لا مش مزبوط انه الرجل هو وحده اللي بيخون. اوكي سو من هالمنطلق كيف بيتلقى الشخص ان كان سيده او رجل، كيف بيتلقوا هذا الشيء؟ طبعا بيقدروا يتلقوه بالطريقه المعتاده اللي هن بدهم يلوموا، ليش خنت وليش خنتي وليش عملت وانا مقدم لك كل شيء، انت مقدمت لك كل شيء. هيك منكون نحن عم نتعامل مع الخيانة كمصيبة كبيرة ممكن تؤدي لإنهاء علاقة، وفينا نتعامل معها بطريقة أكثر نضوجاً وواقعية، اللي هي أنه اطلع طيب هالخيانة، هل نحن عنا مشاكل متراكمة ولا نحن عايشين لفي أنروز وفجأة رح خان؟ إذا عنا مشاكل متراكمة منيح اتنيناتنا، وطبعاً هون لازم شدد بس قول اتنيناتنا، يعني اتنيناتنا بده يكون عنا نفس الرغبة بالتصحيح. إذا السيدة عندها رغبة بالتصحيح والرجل لا ومتعنت ومفكر انه هو الصح والمرته اللي خانت هي غلط، مستحيل يصير في تصحيح والعكس صحيح. اذا بدنا نصحح العلاقة بدنا نعتبر الخيانة كصفعة تتواعينا وتخلينا نشوف انه نحن في خلل، يعني اذا بدك باب العلاقة منه مسكر منه مغلوق ومنه محصن، تنقدر نحصن ونشوف شو المشاكل بيناتنا. هل نحن عندنا lack of communication، يعني ما بنعرف نتحاور مع بعض؟ هل في حدا من الثنائي ما بيعرف يواجه شريكه أو شريكته، بخاف تزعل، بخاف تتركه، بتخاف يبطل يصرف عليها إلى ما هنالك فبيروحوا بيخونوا؟ شو السبب اللي بخليهم أو اللي عم بخليهم بدل ما يقعدوا ويحكوا بنواقصهم ويعالجوا نواقصهم ويجربوا يصححوا أو يعبوا هالفراغات من جوات العلاقة يروح يخونوا؟ بشكل عام إذا بدك نحكي يعني بشكل عام للأسف ما بيصير هيدا الشيء، بيصير بحالات نادرة لما بيجوا على العيادة النفسية ويتفاجأوا أنه المعالجة النفسية ما عم بتحط أصابع الاتهام وبتحكم على الشخص اللي عم بيخونه، بتركز أكتر على جوهر المشاكل اللي أدت لهالخيانة. وهيدا الشيء بيصير من بعد ما تفحص شخصية كل حدا وتشوف إذا هالخيانة ناتجة عن مثل ما ذكرت بالأول مشاكل بالثنائي أو مشاكل بشخصية الفرد هو اللي عم بيخون.
بيصير في ندم ببداية القصة لما بيصير في خيانة؟ بيصير في ندم عند
مش دايما ما مش بيصير. دايما مش دايما قلت لك وذكرتها وحارجع عيدها، بأوقات في ناس بيتعمدوا الخيانة حتى يوعوا الغيرة عند شريكهم أو شريكتهم، يعني بيتعمدوا الخيانة حتى يشوف الشخص تاني انه اذا انت ما اهتميت فيي او اذا انت ما اهتميت فيي رح فل ورح روح اخذ هذا الاهتمام من برا. وهيدي بصريحة نحن بصراحة هيدا بنسميه وسيلة دفاعية غير ناضجة، يعني
بس ما بيقدر يعمل فيها
كاتب ميكانيزم. يعني مثل ما انا مثل ما الاولاد صغار انه اذا انت ما رحت لعبت معي بدي اروح اسرق لك رفيقك العب معه.
لا حتى انه بيقدروا يعملوا بطريقه انه يتظاهروا بهالشيء بدون ما يكون شيء فعلي، يعني عرفتي انه
كمان كمان طبعا. بس نحن عم نحكي عن الخيانه المقوله الموثقه اللي عن جد صار. ايه او كمان هيدا اذا بدك بنحكي فيها بحلقه الجايه، بس نحكي عن الشك. يعني هن مش عم بيخونوا بس على طول مش عم بيريحوا شريكهم او شركتهم، على طول زارعين لهم براسهم الشك انه انتبه اذا ما عملت لي ما جبت لي هذا الخاتم او اذا ما رحنا هاي السفره او اذا ما نمت معي بالطريقه اللي انا بدي اياها بدي اروح واظهر مع حدا. يعني دائما في ترهيب وترغيب، وهذا نوع من انواع العنف كمان. يعني حتى الشخص الثاني دائما بحاله شك أو دايما مش بحالة اطمئنان. العلاقة ما فيها اطمئنان لشو بالأخير؟ صح. هي العلاقة اللي تكون منبع للاطمئنان.
وأكتر من هيك يعني وقت بصير في خيانة يعني بدها تلغى الثقة، وقت ما بيكون في ثقة يعني خلصنا.
صحيح.
أكتر شيء من
بس بدي أقولك شغلة جنة مهمة هون، قلة الثقة ما بتجي يعني الخيانة مش هي اللي بتوعي قلة الثقة، قلة الثقة هي اللي بتسبب الخيانة.
فسرينا.
فينا نحكي مطولا على هذا الموضوع بعدين، بس بدي اقول لك انه اذا انا كنت عم بذكر انه اذا كنا عم نحكي بالدافع الاول اللي هو مشاكل بالثنائي ادى للخيانه، طب ما هو هالمشاكل بالثنائي سببها الاساسي. مش نحن دائما بنحكي انه التحاور هو اللي بحل كل المشاكل بين الثنائي؟ اذا هو مش واثق فيها انه بيقدر يحكي معها رح يروح يخونها، اذا هي مش واثقه فيه انه بيقدر يلبي لها رغباتها رح تروح تخونه. سو مشكله الثقه بتكون بالجوهر مش بتوعى نتيجة الخيانة. وبالمقلب الثاني إذا الشخص عم بيخون لأن عنده مشكلة مع حاله أو مع ذكوريته أو مع أنوثته، كمان لأن ما عنده ثقة بحاله أنه رح تقدر تنبسط بالعلاقة اللي فيها. يعني قلة الثقة هي بجوهر المشكل مش هي نتيجة المشكل. طبعا بتزيد من بعد الخيانة، بتزيد عند الأشخاص اللي مش ناضجين والأشخاص اللي بدهم يروحوا يقعدوا على كرسي الضحية ويقولوا يي خاني خاني ما في يكفي معه أو يي خانتني خانتني لازم أتركها. قبل ما تروحوا على الانفصال، وهيدي أي حدا عم يسمعنا اليوم بدي أقولها، قبل ما تروحوا على الانفصال راجعوا ذاتكم، راجعوا هالعلاقة هالشراكة اللي أنتوا بنتوها مفروض عن وعي. إذا حسيتوا ما في تقصير وعن جد راجعوا حالكم بتواضع بوعي بنضوج، الجأوا لمستشار نفسي حتى يساعدكم، لأنه نحن أشخاص لما بنسمع كلمة خيانة نرسم حواليها هيك قرون حمر إنه هي شريرة. الخيانة، الخيانة مثل السفر لما الشخص بده يهرب، الخيانة مثل silent treatment بالبيت لما شريكك ما بيحكي معك. الخيانة وسيلة دفاعية بتوجع، أكيد بتوجع، بس هي مجرد وسيلة دفاعية في اتفاداها إذا حصنت علاقتي وسكرت البواب عليها وحفزت الحوار وحكيت بكل صدق عن الأشياء اللي بتزعجني مع شريكي بدون ما ضلني خايفة إن إزعجه ووجعه أو إنه يتركني أو يبطل يعطيني مصاري.
طب بس
إذا أنا بحسن علاقتي بحمي علاقتي من الخيانة.
استيفانية، لأي مدى اليوم صار يعتبر الإخلاص أو الوفاء بالزواج هو أصعب بكتير من الخيانة؟
كتير حلو هالسؤال. الوفاء مرتبط بالنضج، إذا أنا عامل خيار ناضج أنا رح أقدر أكون مسؤول. شو يعني تكوني وفية لخيارك؟ يعني تكوني مسؤولة عن خيارك. أنت قد صار لك بالإذاعة بتشتغلي، أنت وفية لهالإذاعة، وفية لوقتك، وفية لمستمعينك، وفية للمواضيع اللي بتطرحيها، لأنك أنت شخص ناضج. إذا أنت شخص غير ناضج رح تجي اليوم وبكرة توعي مع بالك تجي، اليوم تعملي مواضيع وبكرة ما تعمليهم. الشراكة بالزواج نفس الشيء، إذا أنا عامل خيار ناضج مش خيار مبني على مصلحة آنية بحققها وخلص ببرم ظهري وبفل، إذا كانت هيدا الخيار ناضج رح كون وفي. وإذا كانت شخص ما بيعرف يكون وفي لأنه ما اختبرت الوفا مع أهلي بالبيت، ما رح أقدر كمان كون وفي بهذه العلاقة اللي أنا عشت. طبعا هون لازم شدد وقول مش أي شخص أهله خانوا بعضهم هو رايح يخون أبدا. إذا هو شاف هالخيانة وفهمها وما أخذ طرف مع أمه أو مع بيه، يعني مع الشخص اللي انخان، وقدر يفهم إنه هالخيانة شخص شغلي ما بده يعيشها ويفهم ليش صارت هالخيانة ويتفاداها بأنه يحفز الحوار بعلاقته، يعني هو شخص رح يعمل خيار ناضج لو تعرض للخيانة خيانة بطفولته قدامه من أهله، رح يعمل خيار ناضج ودفنتلي أكيد رح يكون وفي لشريكته أو رح تكون وفية لشريكه. بس عملنا خيار إنه ولا أنا هلأ عبالي أتجوز لأنه بدي أهرب من البيت، أو صرت بعمر لازم جيب ولد، أو he's convenient بحبني لأنه اللي قبله ما كان يحبني، بعد سنة سنتين ثلاثة بس أنت تنضجي وشريكك ما ينضج معك رح تروح تخوني إذا أنت ما بتعرفي تواجهي ومنك قادرة تفل من العلاقة ومنك قادرة تتأقلمي.
صحيح، شكرا لك ستيفاني. على كل حال موضوعنا بعد ما خلص، هل الخيانة تنتسى؟ هل الحب يرجع بعد الخيانة؟ هل كيف من الممكن نقدر نرجع الثقة؟ وإلا ما هنالك من أسئلتين ناطرتك أسبوع الجاي إذا الله راد ضمن إيه بعد في مطرح. أهلا وسهلا فيك.
شكرا لك وللمستمع
ستيفاني غانم. معنا الحياة إلى معنا عبر لبنان الحر. نبدأ مع دعسة ناقصة، نقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية وأيضا أستاذة جماعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي شنا.
يعني حكينا بحلقات سابقة عن المرحلة ما قبل المراهقة، وصلنا لنقطة كتير حساسة وقلنا لازم يكون في عنا توعية من خلال هالبرنامج، توعية جنسية للأهل بالنسبة لموضوع هوية الجنسية لأطفالهم. يعني اليوم من حضرك بدنا نعرف أن في خطر كبير عم يدق بواب هالمراهقين وعم يجرن أكتر وأكتر لطرق معينة بالغلط بيصيروا موجودين فيها بدون ما يفهموا، بدون ما يكون عندهم أي إلمام معين بشو المفروض يكون منيح لقلهم. يعني اليوم برأيك دي وكيف معرض المراهق اليوم من الخارج يتأثر سلبا ويفهم هويته الجنسية بطريقة خاطئة؟
يمكن من أهم المواضيع اللي عم تطرحيها اليوم بعلم النفس العيادي، علم النفس الاجتماعي، لأنه في صرخة حاليا على طرق اللي عم بيتعرضوا لها الأولاد، يعني ما بدي أقول المراهقين، حتى الأولاد بالعالم، ومعقولة توصلنا من هيك الكلمتين اللي أنا بعتبرهم كتير مهمين اللي قلتيهم، الإلمام والفهم، يعني يكون عنا معرفة بشو عم بيصير بالعالم من هالناحية، من ناحية التوعية الجنسية، التوعية العاطفية، اكتساب الهوية الجنسية السليمة من خلال الأهل والتربية. نحن ركزنا بحلقة سابقة على أهمية المرحلة اللي هي ما قبل المراهقة، يعني بين 6 و11 سنة، عطيناها حقها بكيف بيصير النمو النفسي الجنسي والعاطفي عند الولد، أهمية دور البي بالنسبة لابنه، أهمية دور الأم بالنسبة لبنتها، حقهم باكتساب الهوية الجنسية اللي بتناسب الأناتومي تبعهم أو التركيبة الجسدية والنفسية تبعهم، ودور الأهل بخربطة هيدا الإيدنتيفيكاسيون أو هيدا التماهي. وذكرنا قديش مهم البي يكون حاضر وموجود بعيون وبنفسية ابنه، وكذلك الأمر بالنسبة للأم لبنته. اليوم الموضوع هو هل جمعيات من الـ communities اللي بيعرفوا عن حالهم بالـ LGBTQ واللي بيعتبروا انه الحرية الجنسية هي حق لكل العالم، وانه الولد هو بحق له يختار جنسه، لا اذا كان صبي وحابب يكون بنت نحن ما بحق لنا من عمر صغير نفرض عليه الجنس اللي هو بده ينتمي لإله، بالوقت اللي بهيدا العمر الولد مش باله ولا بالمرحلة اللي هو فيها مهتم بهول التفاصيل. يعني عم نفرض على تنشئة الولاد أو على نموهن، عم نفرض أفكار غير سليمة بتخلق نوع من الديسفونكسيونمون، يعني خربطة بالنمو السليم. وهول الجمعيات اللي مدعومين من كتير أشخاص عم بيسربوا أو عم بيبسوا أنواع تربية خاطئة بتأثر على الولد من هو صغير، مش بنموه، بسلوكياته، يعني بيصير يتعرف على
في شيء بقى تابو عنده بالنسبة له بدون ما يدري يعني.
ايه ونحن يمكن ما بدنا نعتبرها تابو قد ما بدنا نعتبرها انه في نمو سليم معترف عليه عالميا من ايام فرويد وقبل فرويد لليوم، عم ندرسه بالجامعات، عم بنلحق الاشخاص اللي عملوا ريشيرش اللي قدوا كل حياتهم عم يبحثوا بهول المواضيع وتوصلوا ل اتابيت لمراحل الولد بيكتسب فيها أمور معينة بتساعده أنه يكون عم بيكون شخصية سليمة، إن كان شخصية نفسية أو البيولوجية أو حتى الشخصية الجنسية. فبقى ليش مجموعة معينة من الأشخاص اللي ما منعرف أي دراسات متكلين أو أي ريشيرش عملوا بحياتهم يفرضوا آراءهم الشخصية اللي هي كتير سوبجيكتيف نابعة من هن شو بحسوا هن شو بحبوا وهن شو بفضلوا وبدون يفرضوها على المجتمعات أو على العائلات. مثلا أنه الولد هو بنقي جنسه بالوقت اللي نحن بنعرف أنه المراحل العلمية الطبية اللي بيمرق فيها الولد بيكتسب هويته بين 6 و11 سنة بعملية التماهي. ليش أنا بدي أفرض عليه قبل هيدي المرحلة اللي هو بيكون فيها بالأديب، ليش بدي أدخله عناصر لعقله اللي هو بعد ما بيستوعبها ما بيفهمها. هن بيقولوا أنه حرين المثليين الجنسيين يتجوزوا، أكيد حرين ونحن مع حريتهم، بس ما مش حريتهم كمان بتسمح لهم أنه يتبنوا ولاد، وهالولاد عندهم حرية يختاروا إذا هن بحبوا يكونوا عم يربوا مع بيين أو مع بي وأم. طوك إذا أنا بدي أحترم حريتهم كمان بدي أحترم حرية هالولد اللي عم بفكروا يتبنوه. نحن بعلم النفس بحسب كبار الأخصائيين بهذا الدومين ما بقى يعتبروا المثلية الجنسية هي نوع من الأمراض أبدا، ولا بيعتبروا أنه هول الأشخاص لازم يتعالجوا، هن منهم مريضين، هن تعرضوا بنمو نفس الجنسي لخلل بالتربية. هول نحن عم نحكي عن الشخص اللي بقلك أنا رجال بس بميل لأعمل علاقات جنسية مع الرجال، هيدا شخص ما خلق هيك، ولا فينا اعتبر انه في دراسات ثبتت انه هيدا ناتور او هيدول اللي بيخلقوا، لا ما في هيدا. وحسب الدراسات اللي فاتت تتعمقت بهول المواضيع، هول اشخاص تعرضوا لأرسلمون لا يعني لا تعنيف يمكن بالتربية بمرحلة معينة ما قدروا،
أو صورة البي كانت كمان مش كتير زابطة أو الأم يعني كمان
100% هاي هي اللي عم بحكي عنها، أنه صورة البي المضطر يتماها فيها ما قدر يتماها فيها، أو صورة الأم اللي البنت بدها تتماها فيها ما قدرت وصار فيها الخلل.
طيب السؤال بيطرح نفسه، هيدول الأشخاص في حال كان مهدنهم أول عن نوعا ما كيف توعي معينة لألهم، هل ممكن ينجروا بسهولة؟
أكيد لا، أكيد ما بينجروا. هن ليه بينجروا؟ لأنه ما بيش عارفين شو عم بيصير، أو
يعني حدا فتح لهم باب على شيء جديد اللي قدامه وعم يدليون عليه،
وفتح له إياه بشكل أنه ترند وأنه على الموضة وأنه واو شو حلو أنه هيدا حقك. الرادع الأساسي اللي مفروض يكون موجود، رادع الإجابي الأساسي، هو رادع الأهل. ومن هون نحن دايما منقول من خلال برنامجك انه الاهل مضطرين يكونوا واعيين على هول المواضيع. ما بقى مسموح انه انا بربي بالطرق القديمة، يعني أنا بأمن لأولادي يأكلوا يشربوا يناموا، بغنجهم ببوسهم بعطيهم عاطفة بعطيهم حنين، بجيبلهم الأمور اللي هن بحبوا يستعملوها، بجرب أنه يكون معي ماديات منيحة لأقدر أحسسهم أنه هن منهم أقل من غيرهم وستوب. لا، هيدول ما بيكفوا. اليوم مضطرين نحن كأهل نكون عم نتعرف بطريقة علمية شو عم بيصير بهيدا الموضوع بالذات. اليوم نسبة الأهل اللي واعي على هول المواضيع هي أقل بكتير من النسبة اللي ما عندها فكرة كيف لازم نربي، شو هن مراحل النمو اللي نحن كأهل مفروض نكون موجودين هول المراحل وكيف نحن منديرون. ما فينا لا نتكل على المدرسة ولا على المجتمع ولا على التيتا والجدو ولا على حدا. مضطرين نحن بالبيت ككوبل كثنائي أم وبي نكون عم نعرف شو واجباتنا. ليه؟ لأنه الولد وقت أكون أنا مرفقته من عمر صغير وعم فسر له عقد ما بيقدر يفهم وعم بيقدر كون حاضرة جاوب على سؤالاته، حاضرة بالمعنى الاتيتود، لأنه نحن منتفاجأ أنه في أهل كتير مسقفين ومعلمين بس وقت أولادهم يسألون سؤالات جنسية بيتلبكوا وبيستحوا وبفضلوا ما يجيبوا.
تعرفي بردون قطعت لك حديثك استاذة باسكال، بس يعني من شي 3-4 أيام كنت مع سيدة عندها ولدين عم تاخدهم مشوار قاعدين ورا التين عم تسمعهم عم يحكوا انه هيدا جاي. قلت له هي نقزت يعني، قلت له شو يعني جاي انه بركي عم يقولي انه سمعة؟ قال لا، هدول وقت كنوا شابين بيتجوزوا بعضهم او بنتين بيتجوزوا بعضهم. صلحت له اخته، قلت له البنتين ما بيسموه جاي، بيسموه لسبيان، يعني بطريقة معينة يعني عن جد تفاجأت وانبلعت، ما عاد تعرف شو ده كيف ده تكفي معهم الحديث. صار تركتهم تشوف شو وين بيوصلوا بالحديث.
وهيك عم بيصير مع أغلبية الأهل يلي بيتفاجئوا بمعرفة ولادهم لتفاصيل هن مفكرين إنه ما معهم خبره.
طب كيف ومن وين عم يجيبون؟ يعني كيف عم يتابعون؟ من خلال شو عم يقدروا يتعرفوا على هيك تفاصيل؟
من خلال السوشيال ميديا، من خلال التيك توك، من خلال الكوميونيتيز اللي عم تعطي آراء بهيدا الموضوع. بأغلبية الأوقات علم النفس بيكون نتفي عم بحط نقاط على الحروف بهيدا الموضوع، وإخواتهم الكبار بيحكوا قدامهم، بالمدرسة بيحكوا قدامهم، بالأوتوكار بيحكوا قدامهم، وعم بيقدروا يتعرفوا على هالوضع بطريقة نتفي غير منطقية وغير علمية
مع الأسف. يعني أستاذ باسكال طبعا الموضوع مش رح يوقف هون، إذا الله راد حل التجير نشوف كيف بدنا نلاقي علاج معين وتوعية معينة للأهل تدورهم فعلا يترسخ أكتر وأكتر ويقدروا يعدوا وينشقوا مراهقين يكونوا فعلا رجال بالمستقبل. شكرا لك أستاذ باسكال، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد من دعسة ناقصة.
الصحة قبل الصحتين.
الصحة قبل الصحتين، وقبل ما نقول صحتين لازم نعرف كيف إذا كان أكلنا صحي أما لا. منقول أهلا وسهلا بأخصائية تغذية عبير أبو رجيلي.
Thank you جنى لإليك ولكل حدا عم يسمعنا هلأ.
دايما في مشاكل معينة عم تساعدينا وتساعد المستمعين بإيجاد حلول لألا. لليوم رح نحكي عن السيلوليت. يعني بتعرف انت كتير السيدات خاصة بيتضايقوا من ظهور السيلوليت، لأي مدى اليوم خفض الوزن بيساهم بالحد من هالحالة هيدي؟
صح يا جنى، هو السيلوليت بطال رجال والسيدات، ولكن السيدات بشكل خاص بيعانوا من هيدي المشكلة بشكل واضح أكتر فمقارنة مع الرجل. فهون معظم السيدات بيعانوا من هيدي المشكلة بس بشكل متفاوت، منشان هيك لازم ننتبه على وزننا أكيد، لأنه الوزن هو عامل من عوامل عديدة الممكن تطال هيدي المشكلة، لأنه السيلوليت هو عبارة عن دهون بتتراكم بالخلايا الدهنية وبتضغط على الجلد. هلأ ليه عم نقول عامل ومن عوامل؟ أكيد في عالم وسيدات لما بيكسبوا وزن بتتفاقم عندهم هيدي المشكلة، ولكن أيضا في سيدات ضعاف وما عندهم وزن زايد
عندهم
هالمشكلة. فهون بيتدخل عوامل جينية، ممكن يكون وراثي، عوامل هرمونية، نسيج الجلد هو عامل من العوامل، أكيد قلة شرب المي والنظام الغذائي كمان لهم تأثير كتير كبير، وهن عامل والوزن الزايد من هيدي العوامل اللي ذكرناها. منشان هيك نحن منبتدي بتخفيض الوزن واتباع نظام غذائي صحي وسليم. في حال السيدة بقيت تعاني من المشكلة نحن منشخص شو سبب المشكلة، لأنه مثل ما حكينا في عوامل كتير وعوامل وعلى أساسها منروح على العلاجات، لأنه أكيد في تقنيات وعلاجات كتيرة حديثة
لهيدا المشكلة،
بتخفف من وطئتها، ولكن أكيد ما بتخفيها كليا إلا إذا كان في كونتينويتي أو يعني كملنا مثلا في تقنيات معينة رح نحكي عنها، إذا كملنا فيها على المدى البعيد أكيد ممكن نخفف كتير من ظهور السلوليت.
في كتير أشخاص بيلجأوا ليشربوا مي، دي أهمية هيدي القصة؟
أكيد بالدرجة الأولى المي كتير أساسي، كتير مهم، تما نحتبس مي لازم نشرب مي بمعدلات كافية بحدود 8 أكواب من المياه يوميا تقريبا، بتساهم بتخفيض مشكلة السلوليت وبتساعد بمحاربة السلوليت.
طب بالنسبة لمأكولاتنا، هل في مأكولات معينة لازم نركز عليها تنقدر نتصدى لهالحالة؟
هلأ استنادا للدراسات ذكر أهمية النظام الغذائي الصحي، دايما التركيز على الشوفان غني بالألياف الغذائية بالبروتينات اللي لها دور فعال بمحاربة السلوليت. الأسماك المشوية المدهنة اللي بتحتوي على الأوميغا 3 كمان فعالة، الأوميغا 3 هي مادة كتير مهمة وفعالة لمكافحة السلوليت. الخضرة الفواكه بأنواعها لغناها بمضادات الأكسدة وأيضا لغناها بالماء، وأبرزها هلأ الفواكه الصيفية الشمام والبطيخ، هن كتير مهمين وكتير مفيدين.
بالنسبة لأنواع الفيتامين، هل في نوع معين بيناسب هالمشكلة؟
هلأ دايما بمشكلة السلوليت منقول نتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين سي تحديدا، الفيتامين سي مثل الليمون، الحامض، الجريب فروت، هولي كتير فيهم مواد أنتي أوكسيدانت كتير بيساعدوا استنادا أكيد لستاديز على محاربة هيدي المشكلة، فركزوا عليهم قد ما فيكن إذا كنتوا بتعانوا من السلوليت.
وشو هي المأكولات الغذائية اللي حضرتك بتقولي لنا ننتبهوا منها وتجنبوا انكم تتناولوها كرمال ما تقدر او تزيد المشكلة عندكم؟
صح، هون في كتير سيدات بيقولوا بيكون عندهم يعني عاملون الموضوع كتير قلق وعاملون مشكلة كتير كبيرة، فهون غذائيا نحن منقلهم تجنبوا احتباس المي، يعني ما نتجنب المأكولات الغنية بالملح، نحط حتى من رش الملح على الأكل لأنه هيدا الشيء رح يحبس السوائل بالجسم. أكيد لما منقول ملح مش بس الملح المضاف، ولكن كمان في ملح مخفي موجود بالأطعمة المعلبة، الأطعمة الجاهزة، المعلبات، المشروبات الغازية. من ناحية تانية نحن بنعرف إنه كريم اللي بيحتوي على الكافيين، الكريم مفيد لمشكلة السلوليت، ولكن تناول الكافيين بكترة له تأثير سلبي على احتباس السوائل بالجسم وممكن يكون مضر لهيدي المشكلة. وأكيد لما منقول كافيين أكيد عم نحكي مش بس عن القهوة، ممكن نحكي عن الشوكولا، عم نحكي عن المشروبات الغازية، عم نحكي عن الشاي، فهون ننتبه لهيدول الأمور نحن ممكن نتناولها بشكل يومي وممكن تكون هي بحد ذاتها مضرة.
دايما عودتينا على إيجاد بعض الحلول أو الحيل أو تقنيات معينة بتساعدنا نخفف من المشاكل اللي بنعاني منها، شو هي هالتقنيات والحيل اللي ممكن كمان تكون بمواجهة ظهور السلوليت أو التخفيف منه؟
هلأ عامة أكيد في بهيدي المشكلة تحديدا في حلول مثل ما ذكرنا، وأبرز التقنيات المتبعة هي تقنيات المساج. في تقنيات تعتمد على المساج، إن كان المساج اليدوي لجلدي أو حتى المساج عبر مكنات وتقنيات حديثة ممكن تحتوي على الإنفراريد وممكن تسحب الجلد وتساعد للتخلص من هيدي المشكلة. كمان في شغلة الكريمات اللي حكينا عنها، في بعض الكريمات المخصصة للسلوليت ممكن يفيدونا، ودمج هيدي التقنيات مع هيدي الكريمات بتساعد كتير. أيضا أكيد الحركة الرياضية، وفي حركات رياضية معينة بتساعدنا لا تخطي هيدا المشكلة، وزيادة عن هيك أكيد البرونزاج بيخفف نظرياً مشكلة
هيدي حيلة.
فهيدي من الحيال إذا نحنا كتير بيض ما ننزل أول مرة على البحر مع أشخاص يمكن نحنا منستحي إنه يشوفوا السيلوليت بجسمنا، نسمر بشرتنا بالأول، بعدين ننزل نظريا منكون عم نعمل حيلة عم نخفض يعني بشكل تلقائي وقت يعني دغري عم نخفض هيدي المشكلة نظريا مع انه هي موجودة. ولكن للأشخاص اللي ما قادرين يروحوا ويعملوا مساج وكمان يتبعوا بعض التقنيات اللي ممكن تكون غالية حاليا، فيهم يستخدموا الشوبك بالبيت على مثلا اذا كان على منطقة الفخذ في عنا مشكلة سيلوليت، تدليك بالشوبك ممكن يساعدهم لتخفيض هيدي المشكلة. فهيدا حيلة كمان فينا نستخدمها بالبيت.
يعني في عنا كتير أمور ممكن تقدر تساعدنا أن نخفف هيدي المشكلة.
صح.
إن كان من ناحية الغذاء وإن كان بعد الحيل. صح. وإن كان بشرب المي والسوائل والفيتامين سي.
صح. ونبتعد قد ما فينا عن المقالة والفاست فود وهيدي الأمور المنا صحية أبدا.
شكرا لك عبير أبو رجيلي، شكرا للمعلومات، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد ضمن
الصحة قبل الصحتين.
أكثر من معنى، أكثر من معنى.
وصلنا لمحطتنا الأخيرة وأكثر من كلمة. أهلا وسهلا بالدكتور ماري رغب بويز، الباحث والأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
طبعا لليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم وجدا له تأثير أهم يمكن على كل واحد منا وقت ما بيكونوا موجودين، هي العدالة والمساواة. كمان حضرتك اخترت جملة كتير 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 مهمة ومعبرة، إن العدالة تصرخ في داخلي بأنه لا مساواة بين الناس. نيتشه. لليوم أكيد بداية من بعد ما قرينا الجملة خلينا نتعرف شوي من حضرتك عن مفهوم العدالة والفرق بينه وبين مفهوم المساواة.
أكيد في فرق بيناتهم. المساواة مختلفة عن العدالة لأنه بالعدالة قد لا يكون هناك مساواة. المساواة ناخدها على المستوى الإنساني، كلنا متساويين كبشر ولكن مش كلنا متساويين بقدراتنا، وهذا شيء كتير طبيعي. خلينا ناخد بين المرأة والرجل، نحن على المستوى الجسدي منا متساويين بالقدرات الجسدية، بمعنى أنه أنا ما فيني أحمل التقل يلي بيحمله الرجل إلا يلي بيعملوا أثقال النساء، مش عم نحكي عنهم. أوكي، في إشياء أنا ما بقدر أعملها كعضلات الرجل بدون ما يكون عامل مسكولاسيون بيقدر يعملها، ولكن نحن كلنا متساويين بالكرامة الإنسانية وبالقدرات الإنسانية اللي عنا إياها كل واحد حسب قدراته. يعني منا متساويين بالمواهب، مثلا أنا ما صوتي منه حلو، أوكي، المغنية أو المطربة صوتها حلو، حدا بيرسم التاني ما عنده الموهبة. نحنا مش متساويين بالمواهب، ولو كنا متساويين بكل الإمكانات اللي عنا إياها الداخلية كان العالم كله ملل. من لون واحد
صار في ملل. صح.
أوكي، ما كان فيها الغنى بالعالم. فإذن المساواة مثل رجعوا كلنا متساويين بالكرامة الإنسانية، ولكن مش كلنا متساويين بالإمكانات. وهون اللامساواة إيجابية منا سلبية، الإمكانات بمعنى المواهب يلي عنا إياها. وخلينا ناخد مثال كتير بسيط، إذا جينا نحن أخذنا الأشخاص اللي عندهم إعاقة ما عندهم الإمكانات اللي نحن عنا إياها، بس عندهم نحن ويهم متساويين على مستوى الكرامة الإنسانية، وإن عندهم طاقات، في عندهم طاقات أقوى من طاقتنا كمان. فبدنا نفهمها كتير منيح هيدي الناحية. من شان هيك العدالة بتقول إنه يكون عندهم امتيازات أكتر منا لأنه هن بحاجة لها أكتر منا، وهيك بيصير في عدالة اجتماعية.
طب شو ارتباط الحق بالعدالة أو بالمساواة؟ شو ارتباط الضمير كمان بالعدالة؟
أوكي، خلينا نحكي عن العدالة أول شيء.
ما بحب الأمثلة، عم نستوعبهم أكتر.
خلينا نقول العدالة الاجتماعية بالأول يلي مرتبطة بالحقوق. كلنا عنا ذات الحقوق والواجبات قدام الدولة، قدام القانون. العدالة بتكون أنه ماش حدا يوصل لأنه عنده واسطة. العدالة بتقول إنه يكون في تكافؤ فرص للجميع. العدالة بتقول إنه الكل يكونوا متساويين قدام القانون. هذه كلها العدالة الاجتماعية تقول بها. فإذا ما في هالحقوق، ما في هالقوانين يلي بتضمن وبتحمي، بتضمن وبتحمي الأشخاص تيقدروا يعيشوا بقلب مجتمع، بيصير في فوضى، بالفوضى تعم شريعة الغاب. يعني القوي بياكل ضعيف على كافة المستويات. أما الضمير صار غير موضوع، لأنه الضمير بس ناخد موضوع الضمير فتنا بالعدالة الذاتية، لأنه الضمير هي عدالة الإنسان مع ذاته ومع الآخرين. يعني رح أعطي مثل بسيط، القانون ما بيقول لي، العدالة الاجتماعية ما بتقول لي إنه إذا حدا تنقول عمل حادث على الطريق اجي ساعده، القانون ما بحسبني إذا أنا ما ساعدته. بس أنا إذا عندي ضمير، في عندي عدالة ذاتية وعدالة إنسانية جواتي، بدي أركض وساعده. هون الضمير ما بحقل، بدون القانون ما بحسبني، بس ضميري بحسبني.
طب إنه كيف من الممكن نحن هلا كلبنانيين وهالأزمات كمان اللي عم نعيشها، يعني نحن ما في، إذا ما قادرين نطالب بحقوقنا، يعني كيف نطالب بالعدالة؟
خلينا نبلش بالعدالة انطلاعا من كل واحد منا، وبشيء اللي كتير بشع عم بيصير على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة المواضيع وبكافة المجالات. لما ببلش أنا عيش العدالة الذاتية، ساعتها بعرف طالب بالعدالة الاجتماعية وبعرف طالب بحقوقي. لما أنا على وسائل التواصل الاجتماعي بهشم وبحكي بطريقة عاطلة وبشوه الحقائق وبحكي شو ما كان بس لأنه لازم شوه الشخص التاني، رح أعطي مثل بسيط. حدا عمل رسمات، عمل له تنقول موقع على وسائل التواصل، حابب أنه يحط رسماته أو حابب يحط أغنية أو أشعاره. في أشخاص بس همهم بالحياة يهشموا، يعني ما بيشوفوا الشيء الحلو يلي عم ببين، يمكن ما يكون كامل، ما في عمل كامل، بس بيقدروا يشوفوا هالنواحي الإيجابية، لا بهشمهم، وأنتوا ما بتعرفوا، وأنتوا في أحسن منكم. بدل ما نقارن وفي أحسن وأنتوا ما بتعرفوا، نشوف الأشياء الحلوة ونشجع لحتى نطلع. ساعتها نحن بنقدر نلاقي قواسم مشتركة بيناتنا إيجابية، ونقدر نعمل ثورة على اللا عدالة يلي عم نعاني منها.
يعني أنت كمان عم تتهم، مش عم تتهم، يعني عم توصل الفكرة أنه نحن كمان ما نكون عادين مع الغير،
مع ذاتنا ومع الغير.
مع ذاتنا ومع
أكيد
الغير.
أكيد مفهوم العدالة بده يبلش من جواتنا، مثل كل القيم الإنسانية. إذا أنا ما فهمتها من جوا وما عشتها من جوا، قد ما طلبت فيها من برا بتضلها لبرا، وسلوكي أنا وعم طالب فيها ما بيكون إنسان، ما بيكون بيحترم القيم الإنسانية.
بالنسبة لنيتشي، إن العدالة تصرخ في داخلي بأنه لا مساواة بين الناس، كيف نقدر نضوي عليها؟
أوكي، شو يعني لا مساواة بين الناس؟ يعني مش كل حدا أخذ حقه. يعني إذا أنا كإنسان عندي حقوق ببيتي، بحرية تعبيري، بحياتي، بحقي على كافة المستويات، إذا أنا ما في قانون بيضمن لي هون، ما في عدالة اجتماعية ولا عدالة سياسية واقتصادية، أنا مش أخذ حقي. وهون لما نطلع بمفهوم العدالة وبعمق مفهوم العدالة، مثل ما قال نيتشي، نطلع بهالعالم كله منلاقي ما في مساواة. بعدنا بالقرن 21 في دول فيها الناس عم بتموت من الجوع، عم بتموت من الجوع، يعني مش بالمعنى المعنوي للكلمة، بالمعنى الملموس عم بتموت من الجوع. في ناس ما عند، في ناس بعدها مقهورة بالسجون، في ناس وهي بريئة، في ناس مش قادرة تحقق ذاتها، في ناس مش قادرة تطالب بحقوقها، في ناس مش قادرة توصل للحقيقة بجرائم. دونك كل هيدي أمور بتعني إنه لا مساواة على كافة الأصعدة.
بالنسبة لمفهوم العدالة عند الفلاسفة، أنه أخذ أشكال كتيرة، فهل هيدا المفهوم الواحد بيقدر يختبره، أو بالأحرى حسب الظرف اللي اختبره هيدا المفهوم بيصير ينادي فيه؟
أكيد، بس كمان الفلاسفة ينظرون إلى الإنسان، يعني الفيلسوف مش بس من خلال خبراته الشخصية أو خبرات عصره، لأنه الفيلسوف ابن عصره كمان، صحيح يتخطى عصره بس هو يتناول قضايا عصره، يعني لحتى يقدر يحكي عن حيلا قيمة إنسانية لازم يكون أكيد اختبرها وشاف قديش هي قديش العدالة مثلا غير محترمة بعصره وبكل الإنسانية بكل مراحل تاريخ الإنسانية عفوا لحتى يقدر يحكي عنها.
بالنسبة لتأثير العدالة على المجتمع كيف ممكن يترجم هالشيء؟
تولد العنف، بتولد الانعزال، بتولد عدم الإحساس بالانتماء للوطن، للوطن، للعيلة، للمجتمع، للبيئة، بتولد كل هودي، هودي كلهم بيولدوا أزمات وبيولدوا تشرذم وتفكك بقلب المجتمع. المجتمع يلي ما فيه عدالة، طبعا احنا قلنا العدالة هي قيمة مطلقة، يعني ما حدا بيقدر ولا مجتمع بيقدر يوصل لها بشكل مطلق، ولكن إذا ما في سعي لكل مرة ومرة إرساء العدالة بتطوير القوانين، إذا نحكي عن العدالة الاجتماعية، المجتمع بيصير متشرذم ورايح للعنف أكتر وأكتر.
وإذا لا مساواة كمان شو بيأثر؟
قلنا باللامساواة بالمعنى بالمعنيين، يعني اللامساواة مفروض تكون موجودة، مثل ما قلنا إذا حدا عنده خلينا أخذ ولد هو بحاجة لشادو تيتشر، غير أولاد بالمدرسة منهم بحاجة، هذه منا لامساواة، يعني هون باللامساواة في مساواة هون، لأنه هو عم نعطيه حسب حاجاته، فهي بدنا ننتبه لها. كتير مهم أنه نفهم شو يعني المساواة، أي متى باللامساواة بيكون في مساواة، وكيف نحنا نقدر نكون عم نشتغل لحتى نحترم كرامتنا الإنسانية ومساواتنا على هيدا الصعيد، ونحنا نكون عنا سعي ونضال دايم لإرساء العدالة بمجتمعاتنا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
على هالأمل بنشكرك نحن دكتور ماري رغب بويز، وطبعا من إليك ناطرينك الأسبوع الجاي أيضا ودايما ضمن وأكثر من معنا.